الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: وتسن زيارة القبور للرجال، نص عليه وحكاه النووي إجماعا لقوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الموت، رواه مسلم. وللترمذي: فإنها تذكر الآخرة. وهذا التعديل يرجح أن الأمر للاستحباب وإن كان واردا بعد الحظر بلا سفر لعدم نقله. وللحديث الصحيح: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، أما بعد. يقول المؤلف رحمه الله: تسن زيارة القبور للرجال. هذا لا خلاف فيه أنها سنة، لهذا الحديث الصحيح حديث بريدة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الموت، في لفظ تذكر الآخرة. ما هو سبب النهي في أول الأمر؟ سبب النهي معلوم واضح، لأنهم كانوا يعبدوا حديث عهد بجاهلية وبعبادة الأصنام والقبور، فنهاهم عليه الصلاة والسلام في أول الأمر لئلا يفضي بهم إلى عبادة القبور وعبادة الأموات، فنهاهم سدا للباب عن الزيارة مطلقا ولو كان فيها خير، لكن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. فنهاهم عليه الصلاة والسلام في أول الأمر عن الزيارة مطلقا لما يخشى من الوقوع في المحظور والشرك. فلما استقر الأمر وقوي إيمانهم وابتعد عهدهم عن الشرك والتعلق بالأموات، أذن لهم عليه الصلاة والسلام بالزيارة لما فيها من الخير والمصلحة. فالحي ينتفع بما يحصل له من الموعظة فإنها تذكر الموت، تذكر الآخرة. والميت ينتفع لأنه يدعى له، إذا زار المقبرة دعا، كما سيأتي في كلام مؤلف في صيغة الدعاء الذي يقال. فإذا الزيارة هذه فيها خير، فيها خير للجميع، للحي والميت، كل ينتفع بهذه الزيارة. ثم قال: وهذا التعليل يرجح أن الأمر الاستحباب وإن كان واردا قبل ذلك. يقال هذا الآن من حديث أوله منسوخ: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، هذا نسخ الآن. هذا النوع من أنواع النسخ صريح لا يحتاج إلى شروط، هذا يثبت به النسخ بدون شروط، أن النبي عليه الصلاة والسلام نص على النسخ ولا إشكال في هذا، وأن هذا أوضح أنواع النسخ. وكذلك إذا قال الراوي، إذا صرح الراوي بالنسخ: كنا نتكلم في الصلاة ثم نهينا، فلما نزل قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، هذا أيضا صريح، هذا لا يحتاج إلى شروط. لكن النوع الثاني من النسخ هو الذي يكون بسبب تعارض الأدلة، يعني ما صرح النبي عليه الصلاة والسلام بالنسخ ولا صرح الراوي، لكن يروى حديث ثم يروى حديث آخر بينهما تعارض من كل وجه. فهنا الآن، هذا الآن النوع هذا من النسخ لا يصار إليه إلا بشروط، وسيأتينا تطبيق الشروط إن شاء الله في المسألة التي بعدها. هذا الآن ضعيف، هذا النسخ ضعيف، لا يثبت إلا بشرطين: الشرط الأول عدم إمكان الجمع، يعني ما يمكن الجمع أبدا، تعارض من كل وجه لا يمكن الجمع. الشرط الثاني أن يعرف التاريخ، يعرف التاريخ لأجل أن يكون المتأخر ناسخا للمتقدم. الشرط الأول لماذا يشترط ذلك الشرط؟ عدم إمكان الجمع. الأمر واضح، لأنه إذا أمكن الجمع فإعمال الدليل أولى من إهماله، لأن النسخ فيه إبطال لأحد الدليلين. إذا قلنا هذا منسوخ معناه أنه انتهى الأمر، انتهى أمره ولا يعمل به، وهذا صعب، لا يصار إليه إلا بيقين. فإذا أمكن الجمع بأي وجه من وجوه، وجوه الجمع كثيرة، فإذا أمكن الجمع بوجه صحيح فإنه لا نسخ، لأن ما في صراحة ما ما في تصريح بالنسخ. والشرط الثاني يعرف التاريخ، لأنه إذا ما عرفنا التاريخ أيهما الناسخ وأيهما المنسوخ يحتمل أن هذا هو ناسخ والعكس، فلا يمكن أن يرجح أحد الأمرين بلا مرجح. فإذا لم يمكن، لو قال إذا لم يمكن الجمع ولم نعرف التاريخ ماذا نصنع؟ لا نستطيع أن نرجح ولا نستطيع أن نقول بالنسخ، فما هو العمل؟ العمل يقال إيش؟ التوقف. المجتهد يتوقف هنا، لا يرجح هذا ولا هذا ولا ينسخ ولا يقول بالنسخ، يقول إن يعني يتوقف في هذه المسألة لأنه لم يتبين له لا ترجيح لا وجه ترجيح ولا نسخ. وإذا توقف هذا المجتهد قد يأتي عالم آخر ويعرف، يفتح الله عليه بأحد الأمرين، فليس بلازم أنه إذا توقف عالم يتوقف جميع أهل العلم، يعني ما من مسألة وما من أمر إلا ولله تعالى فيه حكم، علم من علمه جاهل من جاهله. لكن الكلام في العالم المعين إذا لم يتبين له وجه الجمع ولم يعرف التاريخ وجب عليه يتوقف، لأنه لا يستطيع أن يجمع وهو لا يعرف وجه الجمع أو ينسخ بدون معرفة التاريخ. إذن هذا الحديث من أمثلة النسخ الصريح الذي لا يحتاج إلى شروط. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. الأمر هنا محمول على الاستحباب، مع أن القاعدة أنه إذا جاء أمر بعد نهي فإنه يكون لفك النهي الأول فيعود إلى ما كان عليه، هنا الآن ما هو الذي كان عليه الزيارة؟ ما في حكم متقدم، لكن بالنسبة مثلا للبيع فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، أو قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، هذا نهي عن البيع. ثم بعد ذلك قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، هذا أمر. طيب الآن الأمر وابتغوا، فانتشروا وابتغوا، الأمر هنا هل هو للوجوب ولا للاستحباب ولا للإباحة؟ نقول إيش؟ يعود إلى ما كان عليه قبل النهي. قبل النهي وش كان البيع؟ مباحا، إذن يعود إلى ما كان عليه. هذا هو صح الأقوال في هذه المسألة، منهم يقول له للإباحة، الأمر بعد النهي للإباحة، يطلقون الإباحة، لكن الصواب أن يقال أنه يرجع إلى ما كان عليه، إن كان قبل النهي مستحبا فيعود إلى الاستحباب، إن كان قبل النهي مباحا فإن يكون مباحا. هذا هو الصواب هذه المسألة، يعني الخلاصة أن الأمر جاء لفك النهي، لفك النهي لإزالة النهي فيعود الأمر إلى ما كان عليه. طيب هنا الآن الزيارة فزوروها، هذا أمر، كيف كانت الزيارة قبل النهي؟ ما لها حكم معين، ما لها حكم معين. فإذا نقول هذا الأمر الآن لفك النهي، الزيارة قبل النهي ليس لها حكم، ما فيها أمر ولا فيها نهي، ليس فيها حكم معين، إذا هذا لفك النهي. علمنا الآن نقول فزوروها أن النهي قد زال، هذا واضح، لكن ما هو الحكم؟ الحكم هنا نقول ليس هناك حكم سابق، والأصل في الأوامر الوجوب، فإن دلت قرينة على عدم الوجوب فإنه الاستحباب. هنا الآن لا يقال بالوجوب، لأنه ما يعرف قائل بالوجوب وجوب زيارة القبور، وفيها هذا الترغيب فإنها تذكر الآخرة، دل على الاستحباب، وليس يستحب له زيارة القبور من أجل أن تحصل له الموعظة. فذلك قال المؤلف والشارح وهذا التعليل يرجح أن الأمر للاستحباب وإن كان ورد بعد الحضر، لكن بشرط بلا سفر، بلا سفر، لا يجوز أن يسافر من أجل زيارة قبر معين ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قبر النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده، فالمسافر إذن سيسافر إلى المسجد، لكن نقول يجب عليه أن ينوي بسفره المسجد وليس القبر. فإذا وصل بدأ بأي شيء؟ بالصلاة قبل الزيارة، يعني لابد أن يبدأ بالأصل الذي قصده بالسفر. إذن عندنا أمران، النية ينوي المسجد، الصلاة في المسجد، ثم الأمر الثاني يبدأ إذا وصل بالصلاة، وإن شاء أن يزور بعد الصلاة فلا بأس. وإن كان زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيها ترغيب وليس فيها فضل خاص وحث، خلاف ما يظنه كثير من الجهلة ويروون حديث لا أصل لها موضوعة، كما بين شيخ الإسلام ابن تيمية: من زار قبري بعد موتي فكأنما زارني في حياتي، ومن حج فلم يزرني فقد جفاني، وأمثال ذلك من الحديث. هذه موضوعة كذب على النبي عليه الصلاة والسلام وليس لها أصل. بل قال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. فيعني بين أنه لا حاجة لكثرة الزيارة، لكن جرت عادة الصحابة رضي الله عنهم أنهم إذا جاءوا من سفر زاروا قبر النبي عليه الصلاة والسلام، كما كان يفعل ابن عمر رضي الله عنه إذا قدم من سفر فقط يأتي إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام يسأل: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبو بكر، السلام عليك يا أبي، ثم ينصرف. هذا هو المشروع، أنه إذا جاء من سفر. أما أن يجعل هذا ديدنا يكون ساكنا في المدينة وكل ما بين يوم والثاني وكل في أسبوع مرة ومرتين يأتي يسلم أو يدعو عند القبر ثم ينصرف، فإن هذا لا أصل له، بل نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه وسيلة إلى الشرك، وسيلة إلى تعظيم القبر والفتنة به. وعدم السفر لهذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة. هذا استثناء مفرغ، والعلماء يقولون استثناء المفرغ يكون عاما ولا يخصص. لا تشد الرحال يعني كان يقول إلى مكان ولا يقدر إلى مسجد. صحيح أن المستثنى محدد ثلاثة مساجد يعني معين، لكن المستثنى منه عام ليس معين. ما قال لا تشد الرحال إلى مسجد إلا الثلاثة، لو كان هكذا ورد فيه الأصحاب بهذا، لكنه ضعيف جانب الإمام أحمد، لكنه لا يثبت. لو ثبت هذا اللفظ قلنا صحيح، يجوز شد الرحل إلى زيارة قبر لأنه ليس بمسجد. الذي يحرم أن يشد الرحل لمسجد غير الثلاثة، لكن هنا ما قال لا تشد الرحال إلى مسجد إلا الثلاثة، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة، كان المعنى لا تشد الرحال إلى مكان أو إلى بقعة إلا هذه الثلاث. فالسفر لأي بقعة كانت محرم، أما السفر لغرض غير تعظيم البقاء هذا ما في شيء، هذا جائز بالصغر. يسافر للتجارة، يسافر للصلاة الرحم، يسافر لطلب العلم وما شابه ذلك، هذا ما في بأس. هذا سفر لا لبقعة، المنهي عنه يسافر لتعظيم بقعة من البقاع. وقد جاء عند أحمد وغيره أن أبا بصرة الغفاري رضي الله عنه من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام رأى أبا هريرة قد جاء من الطور، سافر إلى الطور صلى هناك، فقال: من أين أتيت أبا هريرة؟ قال: من الطور. قال: لو رأيتك أو شهدتك قبل أن تذهب لما ذهبت ولما تركتها تذهب. واستدل بهذا الحديث، ذكر له الحديث: لا تشد الرحال إلا أو لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد، فدل هذا. وفق أبو هريرة رضي الله عنه على ذلك. كذلك جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أنكر على من سافر إلى الطور. فهذا المعروف عند الصحابة رضي الله عنهم أن المراد أنه لا يسافر إلى بقعة لأجل الصلاة أو التعظيم كقبر أو الطور أو ما شابه ذلك من البقاع. مثل واحد سافر يقول بزور غار حراء مثلا، أو يسافر يقول بزور غار ثور، أو واحد يسافر يقول بزور مسجد قباء صلي فيه، أو أي مسجد مساجد المدينة غير مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، كل هذا قلنا لا يجوز لهذا الحديث. على كل حال الأمر في هذا واسع، يعني الممنوع قرب من القبر صحيح أنه ما يدخل، حد يستطيع يدخل إلى غرفة عائشة رضي الله عنها، لكنه يعني يكون قريبا منه، فهذا مما يعني يجعل الإنسان ما يحرص ويكرر المجيء. وذلك قال بعض السلف، قال ما أنت ورجل بالمغرب إلا سواء، يعني أنه يقول فإن صلاتكم تبلغني حيث ما كنتم، فما في حاجة أنك تقرب حتى تصلي تسلم، صلي عليه وسلم عليه الصلاة والسلام في أي مكان وستيبلغ. قال عليه الصلاة والسلام إن الله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. لكن لو جاء وسلم أيضا ما في محظور إذا لم يتخذ ديدنا. إذا وصل المدينة الغرض الباعث له على السفر زيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا وصل المدينة فله أن يزور البقيع وله أن يزور شهداء أحد، يعني يسن له ذلك ويسن له أن يزور مسجد قباء، لكن ما يكون القصد في السفر.
وتكره للنساء لأن النهي المنسوخ يحتمل أنه خاص بالرجال، فدار بين الحظر والإباحة، فأقل أحواله الكراهة. ويعبده حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: لعن الله زورات القبور، رواه أهل السنن. قال في الكافي: فلما زال التحريم بالنسخ بقيت الكراهة، ولأن المرأة قليلة الصبر فلا يؤمن تهيج حزنها برؤية قبور الأحبة فيحملها على فعل ما لا يحل لها فعله بخلاف الرجل، انتهى. وعنه لا يكره لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: فزوروها فإنها تذكركم الموت. ولأن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن رضي الله عنهما، رواه الأثرم.
هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، المشهور فيها ثلاثة أقوال: أول التحريم، والقول الثاني الكراهة، والقول الثالث الإباحة. وأصح هذه الأقوال التحريم لهذا الحديث، لعن الحديث ابن عباس أنهما لعن الله زورات القبور. أما اللفظ الثاني لعن الله زائرات القبور والمتخذين على المساجد والسرج، فإن هذا ضعيف، فيها أبو صالح مولى أم هانئ وهو ضعيف، وهذا قول جمهور أهل العلم، جمهور المحدثين أنه مولى أم هانئ، مختلف فيه أبو صالح، هذا مختلف فيه، لكن الذي عليه أكثر المحدثين أنه مولى أم هانئ وهو ضعيف، فالحديث إذن لا يصح بهذا اللفظ، لكن حديث عباس هنا ثابت السند صحيح، لعن الله زوارات القبور، هذا هو الدليل على التحريم. أما الذين ذهبوا إلى الكراهة قالوا إن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها، ولو كان حراما ما فعلت، قالت إن النبي عليه الصلاة والسلام أذن فيه، يعني رأت أن النساء يدخلن في العموم، في عموم قوله عليه الصلاة والسلام فزوروها، ولكن يورث شبهة فجعلوه للكراهة كما قال الشارح هنا، يعني اللعن يورث شبهة فقالوا كراهة، في حديث إباحة وحديث تحريم فصار فيه يعني الأمر محتمل فجعلوا الكراهة. ومنهم قال إنه الإباحة وتمسكوا بالعموم فزوروها، قالوا يشمل الرجال والنساء. طيب لعن الله زورات القبور، قالوا منسوخ بقوله فزوروها. هذا يعني خلاصة ما ذكر. أما الاستحباب فإنه لا يعرف به قائل، استحباب زيارة النساء لا يعرف به قائل. والصواب كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم محققين أن زيارة النساء حرام، زيارة النساء القبور حرام. والدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما لعن الله زورات القبور. أما القول بأنه منسوخ فهذا غير صحيح، لأنه نقول الآن ننظر ما هو الناسخ. حديث صحيح، حديث ابن عباس صحيح، لعن الله زورات القبور، واللعن يدل على التحريم، بل هو كبيرة من كبائر الذنوب، لأن كل عمل ورد فيه لعن فهو من الكبائر، طيب ما هو الناسخ؟ قالوا الناسخ حديث بريدة رضي الله عنه: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. طيب ننظر الآن، نقول هل الآن يمكن الجمع؟ نطبق الشروط، لأن هنا ما في نسخ صريح، لأن دخول النساء هنا محتمل ليس صريحا. نقول ننظر الآن في الشروط، لابد نطبق الشروط. الشرط الأول ما هو؟ عدم إمكان الجمع. طيب يمكن الجمع الآن بين حديث بريدة وحديث عباس ولا ما يمكن؟ يمكن بكل سهولة. نقول فزوروها، هذا لفظ عام يشمل الرجال والنساء، هذا هو الصواب، أن ضمير المذكر إذا أطلق يدخل فيه النساء تبعا، كما قال تعالى عن مريم: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. هي امرأة لكن دخلت في العموم، في عموم ضمير المذكر السالم. طيب إذن نقول يدخل النساء في العموم، هذا هو الصواب، لكن الآن تعارض خاص وعام، تعارض خاص وعام، أيهما الذي يقدم؟ يقدم الخاص. طيب والتاريخ معروف ولا غير معروف؟ لا يعرف التاريخ، أيهما المتقدم؟ فزوروها ولا لعن الله زوارة القبور؟ ما يعرف التاريخ، كيف ننسخ مع عدم توفر الشروط؟ الجمع ممكن والتاريخ لا يعرف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لو علم التاريخ، لو علمنا أن العام هو المتأخر، فإن الصواب أنه لا ينسخ الخاص. لماذا؟ لإمكان الجمع. لو كان التاريخ معروفا هو الشرط الثاني، لم يمكن النسخ بالعام. لو عرف أن العام هو المتأخر فإنه لا ينسخ الخاص، لأنه لا تعارض بين العام والخاص، فكيف إذا لم يعرف التاريخ؟ إذن القول بالنسخ ضعيف، في إهدار لهذا الحديث الصحيح بدون دليل واضح. فنقول هنا نجمع بينهما، ونقول وإن سلمنا أن النساء يدخلن في العموم، لكنهن أخرجن بهذا الحديث الخاص، حديث عباس رضي الله عنهما. فإذا نجمع نقول فزوروها خاص بالرجال. ويؤيد هذا أمور: الأمر الأول حديث معطية رضي الله عنها في الصحيحين، قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. فقول نهينا، الأصل في النهي التحريم، وقوله لم يعزم علينا هذا اجتهاد منها، لأنه ما يلزم العزم لأجل ثبوت التحريم، وما نهيتكم عنه فدعوه، يقول عليه الصلاة والسلام. وهنا نهى صريح: نهينا عن اتباع الجنائز. فإذا كيف تنهى عن اتباع الجنائز ثم يؤذن لها بزيارة القبور؟ يعني الأمر متقارب، اتباع الجنازة تتبعها إلى المقبرة، وزيارة القبور ذهاب إلى المقبرة. هذا يؤيد أن المرأة ممنوعة من الذهاب إلى المقبرة مطلقا، سواء كانت مع الميت في أول الأمر أو كان بعد ذلك. ثم الأمر الثاني أنه جاء عند الإمام أحمد بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فزور القبور فإنها ترقق القلب وتدمع العين. ومعلوم أن النساء إذا زرنا القبور سيحصل لهن في الغالب من النياحة والجزع ما هو معلوم، وهذا معروف في النساء، وذلك جاءت النصوص بذكر النائحة بالأنثى كما تقدم، لأن النياحة من شأن النساء. فإذا ذهبت إلى المقبرة تزور قبر ولدها أو أبيها أو زوجها أو نحو ذلك، فالغالب أنها ستذكر المصيبة ويحصل شيء من النياحة. وهذا مظنة، والمظنة إذا كانت منتشرة ولا تنضبط فإنه يعلق الحكم بها بغض النظر عن وجوده في كل فرد، لأنه قد يعني يذهب بعض النساء ولا يحصل منها نياحة، لكن هذا ما ينضبط، والغالب على النساء الضعف والرقة والعاطفة وعدم الصبر. ثم أيضا يقال الحكمة من زيارة القبور تذكر الآخرة، رقة القلب ودمع العين. وإذا أذن للنساء بزيارة القبور وحضر النساء مع المخالفات الشرعية في الغالب، فإنه سيكون مكان فتنة وتزول هذه العلة. يمكن يذهب ناس من السفهاء والفسقة والعياذ بالله إلى المقبرة من أجل ملاحقة النساء والتعرض لهن، فيحصل في هذا عكس مراد الشارع. هذه كلها تؤيد القول بالتحريم، وأن زيارة القبور النساء القبور حرام بل هي من الكبائر. وأما ما احتجوا به يعني العام عرفنا الجواب عليه، فزوروها، هذا الحديث عرفنا الجواب عليه. استدلوا بماذا مع العام؟ بفعل عائشة رضي الله عنها أنها زارت قبر أخيها واحتجت بالعام. نقول هذا فعل صحابي، وكما تقدم إذا عارض فعل الصحابي أو قوله شيئا من الحديث الثابتة فإنه إيش يعتذر عنه ولا يحتج به. وهذا اجتهاد من عائشة رضي الله عنها، أن ترى أن النهي أن الأمر يشمل الرجال والنساء، فهي كغيرها من أهل العلم، وليس هذا إجماعا من الصحابة حتى نقول إنه حجة، لا. فإذا هذا نقول اجتهاد من عائشة رضي الله عنها، ولعله لم يبلغها النهي الخاص واللعن، لأنها لما احتج عليها قال أليس قد نهي عن ذلك، قالت إنه أمر، يعني كأن الذي احتج عليها احتج بالنهي العام، كنت نهيتكم عن زيارة القبور، النهي العام، فبينت أنه قد نسخ، النسخ بقول فزوروها، لكن الذي احتج عليها لم يورد الحديث الخاص بالنساء، فلعله خفي على عائشة رضي الله عنها. فالمقصود أن عائشة كغيرها من أهل العلم يجتهد، قد يصيب وقد يخطئ، قد يوافق وقد لا يوافق، والعبرة بالأدلة الشرعية. ثم أيضا يقال لو كان النساء يدخلن في الأمر لقيل إن زيارة النساء للقبور إيش استحبة، إذا سلمنا تدخل، وأن النهي حديث النهي منسوخ لقلنا أنها مستحبة مثل الرجال، لكن لا يعلم قائل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لا يعلم قائل بذلك، ما يعلم قائل بذلك. الأقوال تدور بين التحريم والكراهة والإباحة، أسهل قول هو القول بإباحة زيارة النساء للقبور، أما أنه يستحب فلا يعرف قائل به. هذا دليل على أنه غير صحيح القول بأنها دخلنا في الأمر العام فزوروها، لو كان كذلك لصارت مثل الرجل استحب لها زيارة القبور. بقي أن يقال فيه دليل أيضا لهم، حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم لما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى البقيع ودعا لأهل البقيع ثم رجع، قالت يا رسول الله كيف أقول لهم؟ قال قل السلام على أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، نسأل الله لنا ولكم العافية إلى آخره. فقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام علمها كيف تقول، هذا يتضمن إيش الإذن بالزيارة. قال كيف أقول لهم؟ قال قولي السلام على أهل الديار من المسلمين والمؤمنين. إذا معناه أنه أذن لها بالزيارة، لو كانت حراما لقال لا تزوري، أصلا الزيارة حرام، فمدام علمه الدعاء علمه الدعاء فمعناه أذن لها. كيف الجواب عن هذا؟ يجاب عنه بأحد أمرين. فقال أولا لعله كان قبل النهي، قبل النهي الأول، لأنه كانت الزيارة غير منهي عنها للجميع، ثم نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنها الجميع، ثم أذن للرجال دون النساء، فلعل هذا كان قبل النهي الأول، يعني في أول الأمر. هذا احتمال. الاحتمال الثاني أنه لعله علمها هذا الدعاء إذا اجتازت، ولا بأس المرأة إذا اجتازت بالمقبرة سواء على القدمين ولا على السيارة ولا على غيرها أن تسلم على الأموات وهي مجتازة بالمقبرة. فالمقصود أن هذا الحديث محتمل، ودلالته ليست صريحة، فلا يعارض بالحديث الصريح والذي فيه اللعن، لأنه يحتمل هكذا ويحتمل هكذا، لكن حديث عباس صريح لا يحتمل، لعن الله زوارات القبور. بقي حديث آخر دليل ثالث، وهو حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد امرأة تبكي على صبي لها عند قبر، فقال اتق الله واصبري، أمرها بالصبر ونهى عن الجزع، قالوا ولم ينهها عن الاتيان إلى القبر، فلو كان حراما لنهاها عنه. الجواب على هذا أسهل من الأول، نقول هذه قضية عين يدخلها الاحتمال، هذه ليست لفظا عاما، هذه قضية عين واقعة معينة يدخلها الاحتمال. ما هي مثل إيش الاحتمال؟ مثل ماذا؟ مثل أنه قبل التحريم، مثل ما قلنا في حديث عائشة. طيب فإن لم يمكن هذا نقول يحتمل أنه مثلا ليس في مقبر، أنه مدفون منبوذ في مكان معين وليس مقبر، قبر واحد ولا يصدق على نزارة المقابر مثلا، ما نحتمل هذا فيه بعد شوي. يمكن يقال إيش؟ أنه نهاها مثلا ولم ينقل، لأن الراوي يعني اعتمد أو اكتفى بالنهي الخاص، فليس قصده أن ينقل هذا الحدث المعين. وليلزم أن الراوي إذا أتى بحادثة، إذا نقل حادثة، أن ينقل كل ما وقع، ليس بلازم. هذا معروف من خلال التتبع، قصة الواحد يرويها أنس مثلا، يرويها ابن عمر، يرويها صحابي ثالث ورابع، تجد أن هذا يطول وهذا يختصر وهذا يتوسط وكذا. معروف يروي الصحابي ما يتيسر له، قد ينسى أشياء وقد يسكت عن أشياء عمدا لأنه ما قصدها، وإنما قصد أن يبين شيء معين من هذه القصة. وهكذا عادة الناس أنهم يرون القصة ويركزون على أشياء ويتركون أشياء إما عمدا أو نسيانا، فلا يلزم أن يذكر كل ما وقع. إذن هذا معنى كلام أهل العلم، أن قضايا الأعيان لا تعارض بها النصوص العامة الصريحة لأنها محتملة، والألفاظ الصريحة لا تحتمل، فيكون هذا من باب تعارض المحكم والمتشابه، فيجب الأخذ بالمحكم ورد المتشابه إليه من أجل أن تتفق النصوص ولا تختلف. بقي أن يقال نقطة أو مسألة أخيرة في هذا، يقال قوله زوارات، لعن الله زوارات، قد ينازع منازع يقول هذا ما في دليل على التحريم إلا إذا أكثرت الزيارة، لأن هذه صيغة مبالغة، ولفظ زائرات تقدم لنا أنه ضعيف، فيقول إذن ما يحرم إلا إذا أكثرت من الزيارة. الجواب عن هذا من وجهين، وجه الأول أن يقال ما هو الضابط في الإكثار، ما هو الضابط؟ ما أحد يستطيع أن يأتي بضابط أبدا، قد يقول قائل الإكثار ثلاث لأنه أقل الجمع، يأتي شخص ثاني يقول لا، في قول أن أقل الجمع اثنان، إذا زارت زيارتين الأولى حلال والثانية حرام، وإذا يقول إذا زارت ثلاث الثانية حلال والثالثة حرام، والثالث يقول لا هذا جمع لكن ما في مبالغة، المبالغة غير الجمع، المبالغة للكثرة وليس لمجرد الجمع. إذا ما هي الكثرة؟ يقول إذا وصل 10 مرات، يجي واحد يقول لا الكثرة 20 مرة، ما في ضابط، ولا يمكن أن يكون الفعل أصله مباح وإذا أكثر منه صار حرام، من هذا لا يعرف له مثيل في الشريعة، أن الشريعة تحرم تحل الطيبات تحرم الخبائث من الأقوال والأفعال والأعيان، وهذا ليس له نظير. ثم الوجه الثاني يقال لعن الله زوارات، قالوا إن المبالغة كما تطلق على التكرار تطلق على كثرة العدد، تطلق على كثرة العدد، استدلون بقوله تعالى جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، مفتحة لهم الأبواب، الأبواب كم تفتح مرة؟ ها؟ ولا مرة واحدة؟ مرة واحدة تفتح للمتقين مرة واحدة. طيب صيغة المبالغة هذه بالنظر إلى ماذا؟ إلى كثرة الأبواب، إلى كثرة الأبواب. المقصود زوارات القبور يعني النساء، الجمع الكثير الذي يزور النساء القبور. والمقصود أن الاعتراف بمثل هذا ليس له وجه، فيفهم من هذا الحديث أن الزائرات ملعونات مطلقا. على كل حال هذا هو الراجح في هذه المسألة أنه يحرم على النساء زيارة القبور لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، وليس له معارض سالم، لا يعارض معارض سالم، فنتمسك به ونجيب عما سواه كما سمعنا. ضعيف هذا الحديث، فيه ضعف.
حديث عائشة كيف أقول هذا صحيح مسلم؟
كيف أقول؟ ونسادت المرأة بقبر في طريقة فسلمت عليه ودعت له فحسن. هذا الآن يؤيد إيش؟ توجيه حديث عائشة أنه يحمل على هذا، ما دام العلماء يرون أنه يشرع إذا مرت أن تسلم، يقول حديث عائشة إذن إما أن يحمل على هذا أو يحمل على أنه قبل النهي.
قال رحمه الله: سن لمن زار القبور أو مر بها أن يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. للأخبار الواردة بذلك عن أبي هريرة وبريدة وغيرهما رضي الله عنهم، رواه أحمد ومسلم. وقوله إن شاء الله للتبرك أو في الموت على الإسلام أو في الدفن عندهم،
يعني هذا جواب على السؤال محتمل أو محتمل، وأن يقال كيف قال إن شاء الله مع أن الموت يقين كما سماه الله تعالى بذلك، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، والمراد باليقين الموت، لقول تعالى وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، وقوله عليه الصلاة والسلام عن عثمان المظعون أما هو فقد أتاه اليقين، يعني الموت، فالموت يقين لا شك فيه. كيف استثنى؟ يقال إنه استثنى إن شاء الله بكم للاحقون أيها المؤمنون، والإنسان لا يجزم أن يموت على الإيمان فيستثني في هذا، يعني يستثني في هذا الخبر لأنه أمر غيبي، لكنه يرجو الله جل وعلا ذلك فيستثني. هذا أقرب، قال أنه يستثني لأنه لأن كلامه يتضمن أنه سيموت على الإيمان فيستثني، كان قال وسأموت إن شاء الله على الإيمان وألحق بكم. يسأل لمن زار المقابر أن يقول هذا الدعاء، هذا هو المقصود من زيارة القبور، يدعو للأموات ويعتذر، الأموات ينتفعون بزيارته لأنه يدعو لهم السلام عليكم، دعاء بالسلامة. كيف يدعو لهم بالسلامة وقد ماتوا؟ يقول هم أحوج من غيرهم إلى السلامة، إذا كان السلامة مطلوبة في الدنيا فهي مطلوبة من باب أولى في الآخرة، لأن الآخرة خطرها أعظم من أخطار الدنيا، فيدعو لهم بالسلام، يسلمون من عذاب القبر، يسلمون من النار، يسلمون من فتنة الممات، فتنة القبر. السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، يدعو بالرحمة للأحياء والأموات، المستقدمين والمستأخرين، يعني اللي تقدموا ماتوا والذين لم يموتوا بعد، نسأل الله لنا ولكم العافية، العافية أيضا من العذاب ونحوه، اللهم لا تحرمنا أجرهم أجر الزيارة والدعاء، ولا تفتنا بعدهم، واغفر اللهم لنا ولهم. تمام هذا الدعاء عند أحمد، وروى مسلم بعضه، لكن بهذا التمام أخرجه أحمد.
قال رحمه الله: وابتداء السلام على الحي سنة، لحديث أفشوا السلام وما بمعناه، ورده فرض كفاية، فإن كان واحدا تعين عليه لقوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وعن علي رضي الله عنه مرفوعا: يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ويجزم عن الجلوس أن يرد أحدهم، رواه أبو داود.
يعني لما ذكر المؤلف رحمه السلام على الأموات استطرد وذكر السلام على الأحياء، وإلا فإن هذا محل كتاب الأدب. وابتداء السلام على الحي السنة لحديث أفشوا السلام، يعني هذا مشهور عند الفقهاء أنه يسن الابتداء بالسلام، لكن إذا كان عدم الابتداء يورث وحشة، يعني لقيه في مكان ليس فيه إلا هو ويعرفه انتظر منه السلام ولم يسلم، فإن الاقتصار على الاستحباب في نظر قوله عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم خمس، في لفظ ست: إذا لقيته فسلم عليه. هذا الآن يدور بين الاستحباب وبين الوجوب، فإذا كان ترك السلام يورث العداوة والبغضاء والوحشة في القلوب فإنه يتعين، وهذا لكل مقام مقال. كان هناك معرفة ودخل عليه في بيت مثلا طرق عليه الباب وجاء يستأذن فسلموا: الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله طيبة مباركة مقصودة على أنفسكم، يعني يسلم بعضكم على بعض. فالأصل أنه سنة، لكن إذا كان هناك أمر أو حال معين ترك السلام فيها يورث الوحشة والعداوة فإنه يتعين وصل حد الوجوب. ورده فرض كفاية، فرض كفاية يعني إذا رده واحد عن الجماعة كفى، لحديث علي رضي الله. حديث علي فيه ضعف، ورد موقوفا بسند صحيح، ومرفوعا فيه ضعف عند أبي داود، لكن له شاهد يتقوى به. فإذا رد واحد يجزي عن الجماعة أن يرد أحدهم، إذا رد واحد عن الجماعة أجزى، ولا يجب على كل من سلم عليهم أن يردوا، والأفضل أن يرد بأحسن منه. وإذا حييتم بتحية لم يذكر المحيي، ما قال إذا حياكم المسلمون، فإذا حييتم حتى ولو حياك غير مسلم فإنك ترد عليه، لأن الله تعالى لم يذكر المحيي. وهذا من فوائد صيغة المبني للمجهول، من فوائد المبني المجهول، هذا أسلوب من أساليب العربية يفعل لأمر ولفائدة، فأحيانا يكون للتعميم مثل هذا، وأحيانا يكون للتحقيق يحقر الفاعل فلا يذكر ونحو ذلك. فإذا هذه الصيغة يكون لها فائدة ولها شيء مقصود. فهنا عدم ذكر الفاعل يدل أو لأجل التعميم، وإذا حييتم، لكن الابتداء منهي عنه، لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، البدء الكافر محرم، أما إذا بدأ هو فإنك ترد عليه، فقال السلام عليكم وعليكم السلام. لكن إذا شككت هل قال السام أو السلام، شككت باللام، ومن عادة هؤلاء الخبث والتمويه كاليهود أو الرافضة، فإنك تقول وعليكم ولا تصرح بالسلام، فإن كان قال السلام رجع عليه السلام، وإن قال السام رجع عليه، يرجع عليه ما قال، هذا من الحكمة. أما إذا تيقنت أنه قال السلام سمعت اللام فإنك ترد وعليكم السلام. إذن المقصود أنك ترد بأفضل، عليكم السلام ورحمة الله، إذا قال السلام عليكم تقول عليكم السلام ورحمة الله، أو تزيد بركاته، إذا قال السلام عليكم ورحمة الله تقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فهنا ينتهي السلام إلى هنا، أما زيادة ومغفرته فإنها ضعيفة، تقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ينتهي السلام هنا. لكن لو زدت كلمات من عندك لا على أنها يعني سنة، تقول حياكم الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا حياكم الله ونحو ذلك، فلا بأس، هذا من باب يعني الصدقة، كلمة طيبة صدقة، لكن لا على أنه سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. الضرر يدخل في العموم، إذا حييتهم بتحية فحيوا بأحسن منها، يدخل في عموم الآية ويجب الرد مطلقا أيا كان المحيي. لكن هل تقول ورحمة الله على الكافر؟ هذا محل إشكال. سلم عليك يهودي أو نصراني أو بوذي أو أيا كان، قالوا السلام عليكم ورحمة الله، ايش تقول؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب هل يدعى لهم بالرحمة؟ ايش تقولون؟ الرحمة في الدنيا، اليهود كانوا يتعاطسون عند النبي عليه الصلاة والسلام من أجل يقول يرحمكم الله فيعدل عنها، يقول يهديكم الله ويصلح بالك، ويكون هذا دليل على عدم دعاء له بالرحمة. الله أعلم، ما مر معي شيء، من مر معه شيء فيه مر معك شيء سلطان؟
والله لا أذكر. وتشمية العاطس إذا حمد فرض كفاية ورده فرض عين، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: فإذا عطس أحدكم فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. وعنه أيضا رضي الله عنه: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال، وليقل أخوه أو صاحبه يرحمك الله، ويقول هو يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه أبو داود.
تشمية العاطس إذا حمد فرض كفاية. إيش معنى فرض كفاية؟ يعني أنه يكفي أن يشمته واحد من الحضور ممن سمعه. لكن الغريب أن الشارح ما اعترض على كلام الماتن، واستدل بدليل يدل على خلاف ما ذكر الماتن: فإذا عطس أحدكم فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. لكن الحديث رواه البخاري، لكن ليس بهذا، أن يقول أن يشمته، فحق على كل مسلم على كل من سمعه أن يشمته. طيب الآن الحديث ايش يدل عليه؟ على فرض الكفاية ولا العين؟ العين، هذا هو الصواب. الصواب في المسألة فرض عين، أنه صريح في التعيين، فحق على كل من سمعه أن يشمته، ما في أصرح من هذا اللفظ. حق على كل من أبلغ صيغ العموم، كل وجميع وكافة، هذه أقوى صيغ العموم. فالنص الحديث نص في العموم، وأنه فرض عين على كل من سمعه. لكن من لم يسمعه هل يشمت؟ الجواب لا، لأنه مربوط التشميت مقابل الحمد. إذا ما حمد فإنه لا يشمت، لا يستحق التشميت. وإذا لم تسمعه فإنك أيضا لا يتعين عليك التشميت، ولو كان يغلب على ظنك أنه حمد لكنه بعيد عنك فلم تسمعه. إن سمعت الناس يشمتونه وهو من عادته أن يحمد، هذه قرينة قوية على أنه حمد الله، فإن شمته فلا بأس، ما في مانع. وإن لم تشمته فليس عليك شيء، أنك ما سمعت. أما إذا علمت يقينا أنه ما حمد الله فلا تشمت. أنا ثبت في صحيح مسلم أنه عطس رجل عند النبي عليه الصلاة والسلام فشمته، ثم عطس آخر فلم يشمته، فقال الثاني: يا رسول الله عطس فلان فشمته، وعطست أنا فلم تشمتني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لأنه حمد الله ولم تحمده أنت. فهذا الآن نص في أن من لم يحمد فإنه لا يشمت، تعزيرا له، لما يستحق أصلا. القول بأنه تعزير له هذا أيضا ليس بدقيق، يقول ما يستحق أصلا، لأن التشميت مقابل الحمد. لما حمد الله فعل طاعة فاستحق أن يشمت، يدعى له بالرحمة. لفظ الحديث، حديث رواه البخاري، حديث الأول حديث أبي هريرة، لفظه تمام لفظ الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم فحمد الله فحق على كل من سمع أن يشمته، وأما التثاؤب فليرده ما استطاع، فإذا قال ها ضحك الشيطان منه، يعني يرد التثاؤب ما استطاع، يرد يعني ما يتثاءب. قال العلماء: مما يعين على ذلك أن يعض على شفته السفلى لئلا يتثاؤب أصلا، فإن غلبه جاء عند مسلم حديث أبي سعيد رضي الله عنه فليمسك بيده على فيه إذا غلبه التثاؤب، يعني الأفضل أن لا يتثاؤب أصلا، يعني ما يفتح فمه، يأخذ الهواء عن طريق الأنف، فإن لم يستطع غلبه التثاؤب فتح فمه فإنه يمسك بيده على فيه قبل أن يفتح فمه، ولا يصدر صوتا، ما يقول ها أنه كثير ما يتثاؤب، يصدر صوتا مسموعا. هذا الصوت منهي عنه، يعني يضحك الشيطان من الدليل على الكسل. والحديث الثاني إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال، حديث رواه البخاري لكن بدون زيادة على كل حال، هذه زادها أبو داود، وإلا أصل الحديث عند البخاري كاملا بدون زيادة على كل حال. إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل له صاحبه يرحمك الله وليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. فإذا قال الحمد لله كفى، وإذا قال الحمد لله على كل حال أبأس.
قال رحمه الله ويعرف الميت زائره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس. قاله أحمد وفي الغنية يعرفه كل وقت وهذا الوقت آكد. وقال ابن القيم رحمه الله الأحاديث والآثار تدل على أن الزائر متى جاء علم به المزور وسمع سلامه وأنس به، وهذا عام في حق الشهداء وغيرهم، وأنه لا توقيت في ذلك. انتهى.
يعني تخصيصه يوم الجمعة قبل طلوع الشمس هذا ليس عليه دليل، وورد يعني بعض الحديث التي تدل على أنه يسمع كلام الزائر ويأنس به. ذكر ابن عبد البر رحمه الله أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم حديث وقال سنده حسن أنه إذا سلم الحي على الميت فإن الميت يسمع سلامه، وهذا هو المقصود. لو ما كان يسمع ما كان هناك فائدة من السلام، لشرع أن يدعو له بدون سلام، يقول اللهم اغفر لزيد وارحمه وعافه وعفو عنه وكذا، بدون يقول السلام عليك ورحمة الله وبركاته. هذا السلام خطاب موجه للميت، فهذا يدل على أنه يسمع، مع أنه جاء بعض الحديث كما ذكر عبد البر نقل عنه ابن القيم رحمه الله أنه يسمع وينتفع بسلامه ودعائه
ويتأذى بالمنكر عنده وينتفع بالخير. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله استفاضت الآثار بمعرفة الميت بأحوال أهله وأصحابه في الدنيا وأن ذلك يعرض عليه، وجاءت الآثار بأنه يرى أيضا وبأنه يدري بما فعل عنده ويسر بما كان حسنا ويتألم بما كان قبيحا. انتهى.
جاء حديث عند النسائي سند جيد أن الميت إذا مات فإن روحه تذهب إلى أرواح المؤمنين في البرزخ فيقولون ما فعل فلان ابن فلان، يسأله الأموات اللي ماتوا قديما، يسألون هذا الميت الجديد الروح الجديدة، فتقول الملائكة دعوه فإنه كان في غم الدنيا، فيتركونه، فإذا استراح قالوا ما فعل فلان ابن فلان، فيقول لهم أما أتاكم، يعني إنه مات، فيقولون ذهب به إلى أمه الهاوية عياذ بالله، لأنه مات ولم يأتي، ما جاءت روحه إلى أرواح المؤمنين، فعلموا أنه ذهب بروح إلى النار عياذ بالله. فهذا الحديث يدل على أن أرواح المؤمنين تلتقي، وأن من مات قديما يسأل الميت الجديد عن أحوال الناس في الدنيا ما فعل فلان من فلان، فهذا الآن سؤال عن شخص معين، فهذا يدل على أن الأرواح تلتقي، أرواح الموتى الجدد بالموتى القدامى، وأنهم يتساءلون والميت الجديد يعطيهم أخبار الأحياء، وهذا على سبيل المثال ليس خاص بذاك الشخص، أنهم يسألونه، فما دام سألوا هذا السؤال فمعنى أنهم يسألون غيره. أما كون الميت في القبر أنه يشعر يسمع ما حوله وأنه ينتفع وأنه يتأذى، هذا يحتاج إلى دليل، هذا يحتاج إلى، وإن ذكر شيخ الإسلام وغيره هذا يحتاج إلى نص، يحتاج إلى توقيف، أنه نجزم أن الميت الآن لو جاء واحد جلس عند القبر وشغل أغاني أن الميت يتأذى أو قرأ قرآن الميت يستمع وينتفع وكذا، هذا يحتاج إلى دليل. السلام ورد في حديث كما قال ابن عبد البر رحمه الله، لكن كونه يسمع ويشعر أو يرى، حتى قال بأنه حديث جاءت الآثار بأنه يرى أيضا نجزم أن الميت الآن يرى الحي اللي جالس عند القبر يسمع الأغاني مثلا أو يسمع القرآن أو كذا وكذا، هذا يحتاج إلى دليل. ولو قال به من قال لا نعتقد أنه من أمر الغيب، لا نعتقده إلا بدليل ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قل الأصل أن الميت انتهى أمره، مات ودخل في عالم غيبي لا نعلم عنه إلا ما أعلمنا بالكتاب والسنة. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.